السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، بداية المجتهد الى المسألة السادسة، وهذه تعرف بجلسة الاستراحة. فما هي جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هي الأصل فيها تلخيصا، وبعد ذلك نتكلم على ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي يفعل الإنسان عندما تلحق به المشقة فيرتاح، عندما يريد أن يقوم بلا سبب. جلسة الاستراحة أصلها في الوتر من الصلاة، الوتر من الركعات. هي جلسة الاستراحة تكون في الثالثة، إما الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، الوتر من الركعات. فجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية يجلس الإمام جلسة يذكر فيها الله جل وعلا، ثم يقوم بعد ذلك إلى الركعة التي تليها. يعني في الأولى يجلس بعد السجدة الثانية، وبعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية، وفي الثالثة يجلس أيضا جلسة يسيرة ثم يقوم ليأتي بالركعة الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تلخيصا، ثبت عنه هذه الجلسة، وثبت عنه أيضا أنه ما كان يجلسها، ولذلك اختلفت أنظار العلماء في هذه الجلسة. الشافعية قالوا ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس فإذا هي ستكون سنة. الإمام ابن تيمية قال بأن جلسة الاستراحة ليست سنة، وإنما هي جلسة احتاج لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمل اللحم وكبر سنه، فكان يجلس ويرتاح.
أنا أسف حطرني ما أطرني
سأديك أنا. فيجلس، فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني يرتاح في هذه الجلسة. فلذلك سموها جلسة الاستراحة. والحقيقة كما قلت الشافعية هم الذين يأخذون بها، وهي رواية عن أحمد قال بها بأنها سنة، إنما الراجح عندهم أنها ليست بسنة، ولكنها احتاج لها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلسها، لكن هذا بعدما كبر سنه وحمل اللحم بأبيه وأمي. قال المصنف: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا بهذه الجلسة، وهي جلسة الاستراحة. وهذا الحقيقة أن هذا الشافعية، الشافعية هم الذين يقولون بهذه الجلسة، والأئمة الثلاثة لا يقولون بها، وهي رواية عن أحمد أيضا يقول بأنها سنة. والرواية المرجحة في المذهب الحنبلي أنها لمن احتاجها، يعني ليست سنة على الإطلاق، بل لمن احتاجها، كان مرهقا، كان متعبا، حمل اللحم، يمكن أن يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. قوله: واختار آخرون، وهذا جمهور العلماء. اختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، يعني من السجود يقوم ما يجلس. وهذا قول جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة. يعني الأئمة الثلاثة قالوا بأنها ليست جلسة الاستراحة، ليست سنة، وأن الأمر في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم جلس. وبالأول قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم لو سمحت يا متفائلة، لو تقول القطر الندى أن هي تبس على التليجرام. نعم ليس معي أنا أخطأت أن أنا ما أتي به، سامحونا. نعم قوله: وبالأول قال شافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة. طبعا جماعة هنا أبو حنيفة وأحمد المشهور عنه. نعم. فإذا جلسة الاستراحة، جلس هل نقلتم ولا ما نقلتم؟ إذا جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون في وتر من الصلاة. الشافعية قالوا بأنها سنة على الإطلاق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس، كما في الأحاديث الكثيرة التي دلت على ذلك. والأئمة الثلاثة يقولون جلسها النبي، نعم جلسها، ثابتة أنها جلسها، لكن ما جلسها على أنها سنة، بل جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحتاج إليها. والحقيقة أنه المسألة، يا رب يرضى عنك يا محمد إسماعيل، طمني على أحمد، الله يرضى عنك، كيف هو؟ قلقتني عليه، كيف هو؟ نعم. فإذا الخلاف بين العلماء هو الخلاف بين الشافعية وبين الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة قالوا بأن 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 بأنها ليست سنة. الحمد لله. رضوان. بأنها ليست سنة. وأما الشافعي قال هي سنة على الإطلاق، وأما الأئمة الثلاثة قالوا بأنها سنة لمن احتاج لها. سنة لمن احتاج لها. رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك ابن الحويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. حديث مالك بن الحويرث هو حديث صحيح، خرج البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا الحديث الذي تمسك به الإمام الشافعي ورواه البخاري. وهنا إذا قالك إذا كان وتر في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى وركعة الثالثة، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. الحمد لله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رفع في الدرجات، رفع في الدرجات، رفع في الدرجات، الحمد لله. فالحديث هنا عن مالك بن الحويرث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يجلس، أو قال لم ينهض وإنما يجلس. وهذا حديث مالك بن الحويرث الذي احتج به الإمام الشافعي. وقوله في حديث أبو حميد السعدي في سبب صلاته صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين أيضا. قوله أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتورك. وهذا الحديث حديث يعني أخرجه أبو داود عن عياش بن سهل السعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مجلس أبو هريرة وأبو حميد السعدي وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد وينقص. قال فيما ثم رفع رأسه يعني من الركوع، فقال سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال الله أكبر، فسجد على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. الحقيقة التورك هنا المقصود به الافتراش ليس التورك. وأنا قوله صالة ثم جلس فتورك ثم نصب رجله الأخرى، هذا حديث ضعيف لم يصح. ولكن جاء في حديث عند أبي داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد حتى رجع أو عاد، كان أعظم ما فيه من كل عظم إلى موضعه يرجع. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد حتى رجع كل عظم إلى مكانه، كما قلت الحمد لله رجع كل عظم إلى فقاره. أو كل فقار إلى مكانه. قال جلس حتى رجع كل عظم إلى مكانه. إذن هذه الأحاديث بأسرها تدل على الجلوس. إذن هناك حديث قالت سكتت عن جلوسه، وأحاديث قالت بجلوسه. أحاديث جلست أثبتت الجلوس، وأحاديث سكتت عن الجلوس. قال المصنف: فأخذ بالحديث الأول الشافعي، وأخذ بالثاني مالك. الشافعي أخذ الحديث الأول، وهو أن المسلم كان في الركعة إذا كان وتر من صلاتي كان يجلس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ثم يقوم. وهنا والحديث الثاني حديث أبي حميد بأنه كان إذا كان من السجدة الثانية ينهض دون أن يتورك، ينهض دون أن يتورك. وهذا حديث ثاني أخذ به المالكية والحنفية والحنابلة. وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه يد قبل ركبتيه. إذن الراجح في هذا الباب حقيقة الأمر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس، وورد السكوت. الكلام في أن ابن تيمية يقول بأن الجلوس هذا سنة لمن احتاجه، يعني هو ما قال سنة على الإطلاق، والشافعي قال سنة على الإطلاق، والأئمة الثلاثة قالوا ليس سنة. يبقى عندنا أقوال ثلاثة في هذا الباب: القول الأول أنه سنة على الإطلاق، وهذا قول الشافعي. القول الثاني أنه ليس سنة على الإطلاق، وهذا قول الجماهير. والقول الثالث رواية عن أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه سنة لمن احتاج إليه، لأنه قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فهو قال الجلوس جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للإنسان أن يرد أن أن أن, أن ينكره. فالجلوس ثابت لا يمكن إنكاره. فإن كان الجلوس ثابت، هنا الشافعي قال هذه سنة لابد العمل بها، والمسكوت عنه يحمل على المنطوق به، لأن المنطوق زادة علم، فإن كان المنطوق زادة علم فهذا يعمل به. نعم. والذين قال ليس بسنة قالوا هناك حديث أنه سكت، أن الإنسان لم يتورك كان يقوم، فغلبوا ذلك وقالوا الجلوس في الصلاة عبادة لابد، أو هيئة لابد أن تزود. فقال الإنسان ما كان يجلس. أعدل الأقوال في هذا ما قاله ابن تيمية بأن الجلوس قد ثبت، وثبت أنه لم يجلس، فنظرنا في الجلوس فوجدناه قد جلس عندما احتاج إلى ذلك وحمل اللحم، قد ثبت الجلوس. فقالوا ثبت الجلوس وثبت عدم الجلوس. ثبت الجلوس، إذن الجلوس كان محمول، الذي ثبت كان محمولا على كان محمولا على أنه حمل اللحم واحتاج إلى ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى هيئة أخرى، وهي قال: وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه. وهذه قضية مهمة جدا، والحق أن الكلام فيها كثير جدا، وصنفت فيها رسائل، وكثير من علماء نتكلموا فيها كثيرا. والجواب نقول أنه قد ورد في هذه الأحاديث أو في ذلك الأحاديث، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه نزل بركبتيه، ورد أنه نزل بيديه. والأحاديث التي جاءت في إثبات ركبتين نزولا من ركبتين قد تكون يعني على الأقل أوضح، وإسنادها قد يقوم من الحديث الذي نزل على يديه، والبعض صح حديث الذي نزل فيها على يديه، لكن المجموع يقال بأن هذه المسألة في هذا الباب صح في هذه أحاديث وفي هذه أحاديث، أو قل أحاديث كثيرة من هنا ضعفت، أكثر أحاديث كثيرة من هنا ضعفت، والذي يترجح على ما أراه والله تعالى أعلم وعلم أن الهيئة هي المتحكمة في ذلك. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم يديه، وثبت أيضا أنه قدم ركبتيه. حديث وائل بن حجر هي حديث فيها أنه نزل على ركبتيه. ومن الأحاديث التي جاءت فيها تقديم اليدين على الركبتين، ورد أيضا أثار عن الصحابة أنه كان ينزل على ركبتيه، ومن من كان ينزل على يديه. وبعض العلماء من المحققين حاولوا أن يدرسوا هذه المسألة، أن يجمعوا فيها أو يدققوا البحث فيها. حقيقة ابن القيم في ذلك المعاد أطال النظر فيها فقام بتحقيقها، ولكنه يعني رأى أن النزول بالركبتين هو الصحيح، لأن النزول باليدين فيه تشابه ببرك البعير، يتشبه ببرك البعير. ويرى أن الحديث الذي جاء فيه تقديم اليدين حصل فيه قلب على الرواة، هذا الذي قاله ابن القيم في تحقيقه. قال المصنف: ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين، ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. ويختلفون في بروك الجمل، يبدأ بأعاليه إذا انحط على الأرض، هل يقدم يديه أو يقدم رجليه؟ فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول ذاك، لأن النهي عن التقديم جاء فيه ولا يبرك بروك الجمل، ولا يبرك بروك الجمل، فاختلفوا بروك الجمل. فبعضهم قال ركبتيه في يديه، ركبتيه في يديه. الله يهديك يا أمين. قال المصنف: وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر وابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا تنصيص على تقديم الركبتين على يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه يكون الآخر. فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أولا، وإذا قام وقام بيديه قبل ركبتيه، وهذا يتمسك به الشافعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولا يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الذي تمسك به المالكية، وهذا خرج أبو داود أيضا، وهو فيه شيء من الضعف، وإن كان حسنه الشيخ الألباني. قال: فلا يبرك برك البعير. يقول ابن القيم: عند قول لا يبرك برك البعير انقلب عليه فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير تنزل بيديه. فيقول آخر حديث يناقض أول حديث، أول حديث ولا يبرك برك البعير. فقوله في الوصف وضع وليضع يديه قبل ركبتيه مخالف لقول لا يبرك برك البعير، لأن بروك البعير هو نزوله على يديه. يقولون انقلب يقولون انقلب عليه، والأصل فيها وليضع يديه قبل ركبتيه منقلبة، ما انقلبت على الراوي، الأصل فيها وليضع ركبتيه قبل يديه، حصل فيه قلب هكذا. يقولون قد جاءت الآثار عن الصحابة تؤيد هذا وتؤيد هذا، يعني اختلفت الآثار، قالوا منهم من ينزل على اليدين ومنهم من ينزل على الركبتين. وقوله: وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، ورد عن السلف، ورد هذا عن السلف، وورد أيضا عنهم أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. قوله: وقال بعض أهل الحديث، يقصد المؤلف في هذا أن بعض أهل الحديث إنما هو الإمام الخطابي، تكلم في هذا في شرح معالم السنن، فالمقصود هنا هو الإمام الخطابي، وهو من علماء الحديث بل من العلماء المحققين. قال بهذا. قول حديث وائل بن حجة أثبت في من حديث أبي هريرة, يعني هو أثبت منه في السند. ولأن ابن القيم أيضا قال بأن حديث أبي هريرة كان فيه القلب انقلب, قوله وليضع يديه قبل ركبتيه انقلب على الراوي, والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. المسألة السابعة, اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء, الوجه واليدين والركبتين, وهذا نقف عند هذه المسألة. هذه المسألة الثالثة في هذا الباب. فأقول الصحيح الراجح الذي ندعو الله به بأنه في هذا الباب ورد عن السلف أنه كان ينزل بيديه, وورد عنه أنه كان ينزل بركبتيه. ثبت ذلك وثبت ذلك, حقيقة ثبت ذلك وثبت ذلك. ولكن الذي ندعو الله به أن السنة أن ينزل على ركبتيه ويصعد على يديه, يعني يجعل الركبة آخر شيء يصعد عليها. هذه هي السنة التي وردت في حديث ابن حجر, وهو أثبت من حديث أبي هريرة الذي فيه يقدم ينزل على يديه قبل ركبتيه, لأن حقيقة الأمر النزول على اليدين فيه مشابهة للبروك البعيد, فيه مشابهة للبروك البعيد. هذا الراجح. وهذه المسألة نفتتح إن شاء الله كتاب العقيقة الأول. لدينا في ليبيا مفتي أشعري لديه فتاوى كارثية, مثل صيامنا يوم العيد الفطر رمضان الماضي, فهل نأخذ فتوى؟ أنا ما أستطيع أظلم الرجل ولا أعرف عنه شيء, لابد أن أعرف يعني عقيدته. شوف أنا أقول لك شيء قاعدة عامة, وهذا ليس حكما على الرجل, أنا بس أتي قاعدة عامة. من انحرفت عقيدته نزلت رتبته, أكيد تكامل العلم عنده غير موجود, وقد يكون في مسائل الفقه مسائل فيه كالتساهل في العقيدة بيعطي تساهل في كل شيء, لكني ما أستطيع أقول لك قولا عنه حتى تنقل لي بعض الفتاوى. أنت قلت فيه فتاوى كارثية, لابد أن أعرف ما هي الفتاوى الكارثية وكيف أفتى بها, وتعطيني الفتوى التي أفتى بها حتى أعرف ذلك. ما أستطيع أتكلم عن هذا الباب إلا أن تعطيني يعني نبذة عنه إذا أحسنت إلينا في هذا. طيب أنا يعني سأفتتح العقيقة إن شاء الله.